النوع الثاني من الدم المختلف في نجاسته الدم الخارج من حيوان طاهر، وسبق أن ذكرنا الحيوان اسم كل حي له نفس سائلة فيدخل فيه الإنسان. إذن هذه المسألة حكم دم الإنسان ودم الحيوان الطاهر من الإبل والغنم والأبقار وغيرها من الحيوانات الطاهرة، هذه المسألة التي نتكلم عنها الآن. وهذا الدم الخارج من جميع المذكورات عدا دم الحيض والنفاس، أشرنا إليه أنه نجس بالإجماع. أما الدم الخارج من الإنسان أو من حيوان طاهر، هنا اختلف العلماء. ومنشأ الخلاف، هناك أحاديث مبيحة للصلاة في الثياب التي بها دم الجروح، والقائلون بنجازة هذا الصند من الدم حملوا هذه الأحاديث على العفو. إذا الكلام هنا عن الحكم بنجاسة هذا الصنف من الدماء، والخلاف على قولين: حكم الدم الخارج من الإنسان ومن الحيوان الطاهر قولان. القول الأول: هذا الدم نجس، وإليه ذهب أكثر العلماء ذهبوا إلى نجاسة الدم الخارج من الإنسان ومن الحيوان الطاهر المأكول الطاهر الذي يؤكل لحمه، واستدلوا بأدلة من قالوا بنجاسة الدم الخارج من الإنسان أو من حيوان طاهر. ذكروا أدلة قول الله عز وجل: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقالوا وصف الدم المسفوح أنه رجس معناه نجس، واعترض على هذا الفهم. قالوا يسلم أن الرجس هو النجس، لكن ليس بالنجس الحسي بل المعنوي، لأن الآية سيقت لبيان ما يحرم من الأطعمة. فالله عز وجل قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالرجس هنا ليس كل محرم بنجس، فالرجس هنا يعني محرم نجس الحسي. هذا جواب عند من قالوا بطهارة الدم دم الإنسان. وأيضا من أدلة جمهور العلماء حديث عائشة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة، قال لها: إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا حديث في صحيح البخاري حديث 306. فأمرها بغسل دم الحيض، الأمر بالصلاة في الثوب بعد غسله من الدم، فقالوا هذا دليل على نجاسة الدم. اعترضوا عليهم من قالوا بطهارة الدم، قالوا هنا المراد هنا اغسلي عنك الدم أمر للاستحباب، أمر للاستحباب، والأمر بغسله لا يعني نجاسة، لا يعني نجاسته. هكذا أجاب أو اعترض الذين قالوا بأن الدم طاهر، دم الإنسان طاهر، قالوا يسلم أنه لم يأتي ضمير يعود على الحيض في هذا الحديث، لكن جاء في غيره. ففي حديث أسماء رضي الله عنها المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل: إذا صاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه. فهذا يعود إلى السؤال، إذن الثوب المصاب بدم الحيض ليس لأي دم، هذا هو الجواب. والجمهور استدلوا به على العموم بغسل كل دم، فقالوا بنجاسة الدم. فأجاب من قالوا بالطهارة بأن هذا هو دم الحيض، ولا خلاف بيننا وبينكم في أن دم الحيض نجس، أجمع العلماء على ذلك. أيضا استدلوا أيضا بأحاديث ضعيفة ذكرها أهل العلم، هذا القول الأول. وأيضا الجمهور قالوا الإجماع أيضا دليل، وهذا الإجماع حكاه النووي رحمه الله. وهذا الإجماع معارض بالاختلاف في دم الشهيد والكبد والسمك ودم ما لا نفس له سائلة ونحوها. فقالوا أصحاب هذا القول استثنوا بعض الدماء، استثنوا بعض الدماء. فإذن حكاية الإجماع جعلها من أقالب الإباحة، قالوا هذا مما الاستثناءات تجعل حكاية الإجماع محل نظر، لأن كل مستثنى يحتاج استثناء إلى دليل. وهذا يسلم منه أصحاب القول بطهارة هذا الصنف من الدم. إذن هذا أشرنا إلى قول جمهور العلماء بأن الدم الذي يخرج من الإنسان أو من حيوان الطاهر قالوا أنه نجس. القول الثاني قالوا أن الدم المسفوح من الحيوان الطاهر طاهر، يعني من الإنسان ومن الحيوان الطاهر طاهر ليس بنجس، وقال به كثير من أهل العلم، واختاره الشوكاني رحمه الله في السيد الجرار وفي غيرها من كتبه، وأتبعه بعض العلماء في زماننا، أن الدم الخارج من الإنسان المسفوح من جرح أو من أنفه الرعاف أو من غير ذلك دم طاهر. واستدلوا قالوا الدليل الأول أن الأصل في الأشياء طهارة، ولا ينجس منها إلا ما جاء الدليل بنجاسته، ولم يأتي دليل يعتمد عليه في نجاسة هذا الدم فيبقى طاهرا. وكذلك أيضا قالوا جاءت عدة آثار عن بعض الصحابة والتابعين تفيد عدم نجاسة هذا الصنف من الدم، فقالوا صح عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فصلى عمر وجرحه يثعب دما يثعب دما. وهذا الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ وهو صحيح، ففي هذا الأثر عن عمر أنه صلى وجرحه يثعب دما ولو كان نجسا لم يصلي به، فدل على طهارة هذا الصنف من الدم. وهكذا أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، صلى هذا الصحابي مع وجود الدم. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وصححه الحافظ بن حجر لأنه جاء معلقا، ويدل على طهارة الدم، لأن الصحابي رضي الله عنه صلى مع وجود الدم في بدنه أو ثوبه، ولو كان نجسا لم يصلي به، فدل على طهارة هذا الصنف من الدم. كذلك أثر ثالث أيضا قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لا أبالي لو نحرت جزورا فتلطخت بفرثها ودمها وأكلت من شحمها ولحمها ثم صليت ولم أمس ماء. أيضا هذا الأثر ذكره البغوي في شرح السنة، التصريح من أبي موسى الأشعري أنه لا يبالي بتلطخه بدم الجزور والصلاة به دون أن يمس ماء، ولو كان هذا الدم نجسا عنده لغسله، فدل على طهارة هذا الصنف من الدم. وهكذا جاء أثر رابع أيضا عن الحسن البصري رضي الله عنه قال: ما زال الناس يصلون في جراحاتهم. وهذا الأثر رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله الحافظ ابن حجر، قال ابن حجر: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما في فتح الباري في المجلد الأول 281. في دم الآدمي لو كان نجسا لما استمر الناس يصلون في جراحاتهم فإنها تخرج دما، فدل على طهارة هذا الصنف من الدم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والراجح هو القول الثاني، طهارة الدم الإنسان وكذلك الحيوان الطاهر إلا دم الحيض والنفاس كما مر معنا. وترجيح هذا القول بطهارة الدم لقوة أدلته وسلامة هذه الأدلة من الاعتراضات القادحة، وموافقة أيضا هذا القول للقاعدة العامة في طهارة الأشياء التي قال عنها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينجس شيء بمجرد التنازع والاختلاف فيه إلا أن تصح سنة بذلك، فيجب التسليم لها. كلام الحافظ ابن عبد البر في كتاب الاستذكار في المجرد الأول 294. انتهينا من الكلام عن هذه المسألة، مسألة الدم.